ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وطرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الضائعين أجرا وأسفل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسنة بسنته إلى يوم الدين. أنا أحمد الله تعالى كانت محاضرتي صباحها ليس بيوم دوام لأكثر الناس، يبدو العطلة عندكم خميس وجمعة ولا، فلذلك أنا سأخذ راحتي قليلا لكني لن أطيل عليكم لأني أعلم أيضا أنكم مصلين التراويح وتعبانين واليوم دوام. الساعة الآن 10 تقريبا أو 10:05، يعني ما نطول إن شاء الله، عدد تنتين لربع وأنا مخلص مني. ليش أطلقكم ما تعودتوا كذا محاضرات؟ والله يا أخي أنا توقعت أهل دبي حريصين على الخير والذكر كيف ما تبون للساعة كنتين يعني؟ طيب نقصرها لكم، خذوا للساعة 11 و11 إلى ربع. في عهد عمر بن الخطاب كان في شاب اسمه كلاب بن أمية بن أسكر الكناني. هذا الشاب كان متحمسا، يوم من الأيام كان هذا الشاب يمشي في طريق فلقي اثنين من الصحابة طلحة بن عبيد الله وصحابيا آخر. قبل هذا الشاب وسألهما، قال لهما ما أحب الأعمال إلى الله؟ نظر بعضهم إلى بعض، قالوا الصلاة والصوم والحج وكذا والجهاد والصدقات، ذكر له أعداد من الطاعات. تحمس الشاب وذهب إلى عمر بن الخطاب، قال يا أمير المؤمنين، قال نعم، قال أريدك أن ترسلني إلى الثغور. الثغور هي أماكن تجعل على حدود بلاد الإسلام يرابط فيها المسلمون لأجل صد عدوان يعني أعدائهم. فقال له عمر لا ما أرسلك إلى الثغور إلا إذا استأذنت أباك وأمك، أنت الآن ممكن تقتل هناك، إذا استأذن أباك وأمك. ذهب إلى أمه وأبيه وكان هو وحيدهما. أقبل إلى أبيه وكان أبوه متعلقا بها شد التعلق وأمه كذلك، لا زال بهما يقبل رأسيهما وأرجلهما وأيديهما ويبكي بين أيديهما حتى رضي له بذلك. أقبل إلى عمر قال يا أمير المؤمنين رضيت أمي وأبي، أرسلني إلى الثغور. جهزه عمر وأرسله إلى الثغور. اشتد موجدة أبيه عليه، صار كلما جلس إلى طعام تخيل ولده كلابا بين يديه، كلما مشى في طريق تخيل ولده يمشي أمامه، كلما جلس في مجلس تخيل أن ولده معه. اشتد بكاء أبيه عليه ليلا ونهارا، هو الذي كان يقدم إليه طعامه وشرابه ووضوءه. فجلس يوما أبوه مع أمه تحت ظل شجرة فرأى حمامة تأتي إلى أفراخها وتطعمه، فأول ما رأى الحمامة والأفراخ تذكر ولده كلابا، ثم جعل يبكي وينظر إلى الحمام ويقول لمن شيخاني قد نشد كلابا، كتاب الله لو عقل الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيب لها شرابا، إذا هتفت حمامة بطن وج على أفراخها ذكر كلابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السراب. ثم اشتد بكاؤه ووجده حتى أصابه ما أصاب يعقوب عليه السلام، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فعمي، وجعل الرجل يمشي بالطرقات لا أحد يدله، لا أحد يمسك بيده، لا أحد يقوم به في شؤونه، حتى اشتد عليه الأمر، فجعل يريد أن يدعو على ولده فلم تطوعه نفسه، فجعل يدعو على عمر بن الخطاب وجعل يردد قائلا سأستعدي على الفاروق ربا لو حج الحجيج إلى بساقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي، يعني الهامة الجبهة وقعت على العين من لشدة الكبر وترهل الجسد. سمعه أحد أقاربه فأمسكه يوما قال يا أبا كلاب، قال ما تريد؟ قال تعال معي. قال إلى أين؟ قال تعال معي. مر به يمشي به في الطريق وأبو كلاب أعمى ما يدري إلى أين يذهب، حتى أدخله إلى المسجد ثم أجلسه في الحلقة التي فيها عمر بن الخطاب. جلس أبو كلاب ما يدري المسكين أين هو، فينادي يوسف. قال له ذلك الرجل، قال يا أبا كلاب؟ قال نعم. قال أنشدنا من أشعارك. فذكر وتذكر ولده كلابا وجعل يقول سأستعدي على الفاروق ربا، وعنده عمر، سأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بساقي إن الفاروق لم يرجل كلابا على شيخين هامهما بواقي. قال عمر عجبا، من هذا الذي يدعو عليه؟ قاله الشاهد هذا الرجل هو الذي يدعو عليه. قال ماذا فعلت؟ قالوا أرسلت ولده إلى الثغور. قال ألم يأذن بذلك؟ قالوا بلى أذن، لكنه اشتد إليه شوقه والولد بكى بين يديه وهو لا يستطيع أن يقول لولده لا. قام عمر من مكانه ومضى إلى ديوانه وأرسل إلى الثغور أن ابعثوا إلي كلاب بن أمية بن أسكر الكناني، أعطاهم الاسم الرباعي، ابعثوا إلي على دواب البريد. دواب البريد كانوا إذا استعجلوا، إذا أرادوا أن يوصل شيئا إلى الخليفة، شيء مستعجل، كانوا يجعلون مثلا في كل 100 كيلو، كل 5 كيلو يجعلون مجموعة من الدواب، إبل أو خيول، ويجعلون عندها حارسا يقوم بشؤونها. فإذا كانوا مستعجلين يركب الراكب في أول الطريق، ثم يركب على بعير أو على خيل فيضرب الدابة حتى تخرج كل قوتها، 5 كيلو 6 كيلو إلا تكون تعبانة، فينزل إلى النقطة التي بعدها، ينزل ويركب دابة جديدة مرتاحة، ثم يضربها حتى تخرج كل قوتها، يصل إلى النقطة التي بعدها، ثم ينزل يركب على دابة جديدة. فكان الشيء الذي يصل خلال أسبوع ربما يستغرق ولا يوم أو نصف يوم. عمر من شدة عجلته قال ابعثوا إلينا كلاب بن أمية على دواب البريد، ما هي إلا ساعات يوم أو نصف يوم إلا وكلاب بين يديه. نظر إليه عمر فإذا شاب عاقل هذا حسن التصرف حسن السمت. قال عمر يا كلاب؟ قال نعم. قال ما بلغ برك بأبيك؟ أنت أبوك متعلق بك تعلقا شديدا، بالله عليك ما بلغ برك بأبيك؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما أعلم شيئا يفرق أبي إلا فعلته قبل أن يطلبه مني، ولا أعلم شيئا يبغضه أبي إلا تركته قبل أن ينهاني عنه. قال زدني. قال والله إني أكون معه في حاجته وأجلس معه في بيته وأقضي له أموره وأكون معه عند الناس وأفعل كل شيء لأجل أن يرضى ويفرح. قال عمر زدني. قال يا أمير المؤمنين. قال نعم. قال والله إني إذا أردت أن أحلب له لبنا من الناقة إن لي مع ذلك خبرا. قال عجبا، ما خبرك؟ قال والله إني إذا أردت أن أحلب ما أفعل مثلكم، آتي بالإناء وأحلب من الناقة مباشرة، لا أنا عندي قصة. قال ماذا نفعل؟ نحن عادي نحلب من الناقة. قال لا، أنا آتي في الليل إلى أغزر ناقة في الإبل ثم أنيقها على الأرض وأعقلها أربطها، ثم أنتظر إلى قبيل الفجر فأقبل إلى البئر، يكون الماء فيه باردا قليلا، فأستخرج الماء من البئر ثم أقبل إلى الناقة وأبعثها، يفك عقالها، يحل عقالها ويبعثها تقوم، ثم أغسل ضرعها مرارا بالماء البارد حتى يبرد اللبن في داخل الضرع. شوف يا جماعة كل هذا عشان شربت لبن. يقول إذا برد اللبن في داخل الضرع حلبته فجعلت له زبدا، يعني يحلب بطريقة معينة حركة الأصابع فيكون له زبد. فأقبل إذا صلى أبي الفجر قبلت بالإناء إليه، قلت تفضل يا أبي اشرب اللبن. قال عمر عجبا، كل هذا لأجل شربة لبن؟ قال وما سواه أعظم، دعني أذهب إلى أبي وأمي أسلم عليهم. قال لا، أول شيء احلب لي من اللبن أريد أني أذوق. قال يا أمير المؤمنين. قال أول شيء اعمل لي هذا. قال حسنا. مضى إلى البئر وأخذ من الماء وأقبل إلى إحدى النوق القريبة وجعل يغسل ضرعها مرارا حتى ظن أن اللبن قد برد، ثم أقبل يحلب بطريقة معينة، ثم أقبل باللبن إلى عمر. قال خذ يا أمير المؤمنين. قال عمر ادخل في الغرفة. قال لما؟ قال ادخل أنا القائد ادخل. فدخل قال أغلقوا عليه الباب. قال يا أمير المؤمنين. قال الباب، أغلقوا الباب. ودعت عمر إلى أبي كلاب قال يأتيني الآن أمية بن عسكر. أقبل الناس إلى أمية قالوا يريدك أمير المؤمنين، قال والله ما أستطيع أتحرك، أنا رجل كبر سني ورق عظمي. قالوا أمير المؤمنين يريدك. فقام من مكانه وأقبل الشيخ الكبير يجر خطاه قد احتودب ظهره ورق عظمه وعظم همه وكربه واشتد شوقه إلى ورده. أقبل يمشي حتى وقف بين يدي أمير المؤمنين، قال له عمر يا أبا كلاب ما بقي من لذاتك في الدنيا؟ قال والله ما بقي لي في الدنيا لذة. قال أقسمت عليك أن تخبرني ما أعظم لذة تتمناها في الدنيا؟ قال ما بقي لي لذة. قال أقسمت عليك أخبرني بأعظم أمنية عندك في الدنيا. قال أما إذا أقسمت علي فأتمنى والله لو أن ولدي كلاب بين يدي، أضمه ضمه وأشمه شمه قبل أن أموت. قال عمر سيسرك الله بولدك إن شاء الله، خذ هذا اللبن تقوى به. قال لا حاجة إليه. قال أقسمت عليك أن تشرب؟ قال لا حاجة لي فيه. قال أقسمت عليك أن تشرب. فأخذه الشيخ وقربه إلى فيه، فلما قرب اللبن إلى فيه بكى والتفت الإناء في يده حتى كاد أن يسقط، وجعل يمرن قائلا والله إني لأشم في هذا اللبن رائحة يدي ولدي كلاب. عمر بن الخطاب الذي كان إذا مشى مع طريق يسلك الشيطان طريقا آخر، عمر الذي يهتز كسرى على كرسيه طرقا من خلقه ومن فوق الهند تغشاه مبتلى، بكى وجعل ينتظر على كرسيه ويجعل طرف عمامته على وجهه وينتظر بشدة البكاء يحاول أن يغطي وجهه عن الناس. ثم التفت وقال افتحوا الباب وأخرجوا ابنه كلابا. الشيخ ما سمع كلمة كلاب بدأ ينتظر ويتلفت رجل أعمى بدأ يتلفت يمينا ويسارا. أقبل إليه ولده فضمه الشيخ بين يديه ضمه حتى كأنه قطعة من جسده. لعلك لو أحضرت قوة الأرض لتفصل بين هذين الجسدين لن تقدر على ذلك إلا أن تنقطع اليد معه. وجعل يضم الولد إلى صدره تارة يشمه وتارة يقبله وتارة يبكي وتارة يحاول أن يضم أكثر إلى صدره. وعمر بن الخطاب يبكي وهو ينظر إليهما ثم قال يا كلاب تريد الجنة؟ أنت أتعبت نفسك وذهبت إلى هناك لأجل الجنة، أنت تريد الجنة؟ إن الجنة تحت قدم هذا الشيخ وعند تلك العجوز. أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نتكلم دائما عن بر الوالدين. أحيانا بعضنا إذا سمع متحدثا يتحدث عن بر الوالدين قال الأنسب أن يكون هذا الكلام يوجه إلى طلاب الصغار مرحلة الابتدائية وربما الإعدادية والمتوسطة، أما أنك تكلم ناس ربما جالسة أعمارهم الثلاثين والأربعين والخمسين وربما أكثر من ذلك تكلم عن بر الوالدين. نعم، وذلك أن بر الوالدين أمر أكد الله تعالى عليه في كتابه، ذكر الله تعالى عبادته ثم ذكر بعدها ما ذكر قيام الليل ولا صيام نهار، ذكر بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله تعالى الأمم السابقة من بني إسرائيل قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ولما ذكر الله تعالى عدد من الأنبياء ذكر بعضهم ذكرهم بآبائهم وأمهاتهم. اسمع إلى ما حكاه الله تعالى عن يحيى قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ولما ذكر عيسى قال وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا. ولما ذكر سليمان قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر نوحا ذكر في آخر سورة نوح أن نوحا دعا فقال رب اغفر لي ولوالدي. وإن تعجب فعجب من حال إبراهيم عليه السلام مع أبيه. إبراهيم كان نبيا مقربا خليلا للرحمن أمة كاملة. الوحيد اللي سماه رب العالمين في كتابه أمة إبراهيم. إن إبراهيم كان ليس فردا ولا جماعة، كان أمة قانتا لله حنيفا. لاحظ الرجل الذي منذ أن كان كتبه وبطل حط الأصنام يبني البيت الحرام يعبد الملك العلام جل جلاله، انظر إلى إبراهيم وهو يتعامل مع أبيه. أبو إبراهيم يا جماعة ما كان شرب خمر ولا رجل يتعاطى مخدرات ولا رجل يتعاطى فساد، لا، كان رجلا يعبد الأصنام ويصنع الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام، ويحارب إبراهيم لأن ينهى عن عبادة الأصنام ويأمر أولاده ببيع الأصنام ويكتسب المال من ذلك. اسمع إلى إبراهيم القانت الصالح الفتى الذي نشأ بطاعة الله، انظر إلى هذا الفتى الصالح كيف كان يتعامل مع هذا الأب الذي أقل ما يقال فيه أنه فاجر كافر، هذا أقل وصف له، ومع ذلك اسمع كيف يتعامل معه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. شوف الصديق النبي كيف يتعامل مع الآخرين. إذ قال لأبيه يا إيش يا آزر، على الأقل يعني موته يقول يا قادر، لا على الأقل يا آزر الاسم الحاف، لا أكثر أدبا يا هذا، لا يا إيه، لا لاحظ أن كل رجل بتلك الصفات. إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف الرقة، يا أبوي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ثم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ماذا قال أبوه؟ قال أبوه والله أشكرك يا ولدي على هذا الأدب واللطف في التعامل، ولكن يا ولدي أنت على دينك وأنا على ديني، خلاص كل واحد يعبد من يريد، يعني الأصل أن يقابل هذا بلطف. تدري ماذا قال أبوه؟ التفت أبوه إليه وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أشوفك بديت ما تعبد الآلهة التي نعبدها، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي، إذا ما رجعت عبادة بالآلهة لأرجمنك، يهجرني مليا، يهجرني مليا مليا، يعني اطلع برا اطلع. أنت لو يقول لك بكره الكلام، لو شاب كذا ابو 19 18 استقام على الدين وتحمس، بعدين جاء ينصح اباه عن صلاه الفجر، ابوه مسلم وطائع وخبير لكن يقصر في صلاه الفجر، وجاء قال يا ابوي المفروض انك تصلي الفجر في المسجد، انت تسمع المنادي يقول الصلاه خير من النوم، وانت جاي على فراشك. قال له ابوه ما هو شغلك، انت شغلك كل يوم زايد الطيف عندك، سوي نفسك مطلع، اطلع برا. ثم رجم اخذ حذاء اصبك بجبهته. هل سيخرج الولد ويقول الله يعفو عنك، الله يغفر لك، الله يتجاوز عنك، الله، ها؟ ولا بيقول ادخلينا بالله أعد ويطلع كل واحد عنده شهر يلا يحاول انه يرجع. شوف ابراهيم كيف كان يتعامل. الاب يقول له اهجرني مليا. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. لاحظ الاب يبغض من البيت وابراهيم في الطالع يقول سلام عليك، ادعي لك والله ادعي لك يطلع سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون. انا سابقى طاقا بك لكني ساعتزل هذه الاله التي تعبدها. الصحابه رضي الله عنهم كان لهم بذلك شان عجيب. ابو هريره رضي الله تعالى عنه نادته امه يوم قالت يا ابا هريره، فقال لم تلقي. ثم شعر ابو هريره ان صوته ارفع من صوت امه قليلا، جلس يستغفر استغفر الله، رفعت صوتي على امي، هو يقول لبيك يا جماعه، استغفر الله، رفعت صوتي على امي. ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبه من المعصيه. يا جماعه هذا هو يقول لبيك، اجل اللي تناديهم ويقول ها ولا يتناديه ويدري انها ستقول اذهب احضر خبزا ولا لبنا ولا افتح الباب، فيعمل نفسه ان يعني أدى إنجازا بذلك. وما يعلمنا قد ينادي يوم القيامة ليبتك من مشكلة ولا من عذاب ولا من إجابة. عبد الله بن مسعود استسقته أمه مليون الماء، أمه وضعت رأسها على وسادتها تحتاج شيئا من الماء، قالت يا عبد الله كم الميمان؟ قام إلى مكان الماء وأحضر لها كأس ماء. أول ما جاء فإذا أمه قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها وكره أن يضع الماء بجانبها، خشي أن تستيقظ بظلمة الليل فلا تدري أن الماء عندها. طيب والحل؟ الحل يا جماعة أنه بقي واقفا بالماء، فإذا تعب جلس، فإذا غلب النوم وقف، فإذا تعب جلس، فإذا غلب النوم وقف، فلم يزل هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر، ثم قدم إليها الماء لتشرب. وبالوالدين إحسانا. محمد بن المنكدر يقول: بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، يعني يهمز يدلك رجل أمه يلين. يقول الولد ما جاء النوم، تتقلب على فراشها، أقبل إليها ولدها وجلس عندها بدا يتحدث معها ويؤنسها ويدلك رجليها. يقول: بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر، والله ما يسرني أجر ليلته بليلتي. لو يقول لازلني أبعطيك حسنات ليلتي كلها وأنا أقام ما بين ركوع وسجود وبكاء ودعاء وأعطني أجرك وأنت مرتاح وجالس عند الوالدة، أقول له لا، لأن حسناتي أكثر من حسناتك. ألا تعبدوا إلا إياك بالوالدين إحسانا، ما قال بقيام الليل وصيام النهار. حلوة بن شريح كان أحد العلماء وكان يجلس في المسجد يدرس الطلاب، قال: وكان له أم خرقاء، خرقاء يعني في عقلها شيء، فكانت أمه تدل عليه من نافذة المسجد في الضحى. لاحظ أنه عالم وعنده طلاب ورجل مشهور وله مكانة عند الناس، فكانت أمه تدل عليه من نافذة المسجد في الضحى ثم تقول: يا حيوى يا حيوى. فيقول: لبيك يا أمه. عجبا، ماذا تريد منه أمه في الضحى؟ تقطع عليه درسه وتأتيه في وقت أكيد أنه شيء يستحق أن يقطع الدرس لأجله، إما البيت يحترق وإما هناك لص قد هجم عليه، يعني شيء يحتاج أن يقطع الدرس لأجله. فيقول: لبيك يا أمه. فتقول: يا حيوى قم فألقي الشعير للدجاج. عندها كم دجاجة؟ تقول له: اقطع درسك واذهب إلى حضيرة الدجاج واستخرج الشعير من كيسه وانظر للدجاج ثم عد إلى درسك. طيب أنت بدل المشوار إلى المسجد مر على حضيرة الدجاج، فماذا كان يفعل؟ هل كان يقول: إن شاء الله يوم سآتي اسبقيني سوف آتي بعد قليل ثم يكمل الدرس نصف ساعة ويذهب؟ لا لا لا، كان يلتفت إلى طلابه ثم يقول: تدريسكم نفل، ليس واجبا أن ندرسكم، سنة مستحب، تدريسكم نفل وطاعة أمي واجب. ثم يغلق كتابه ويذهب إلى حضيرة الدجاج ويخرج الشعير من كيسه وينثره للدجاج، ثم يعود بعد ذلك إلى درسه خوفا من أن تجد أمه على في نفسها عليه. وبالوالدين إحسانا. محمد بن سيرين قالوا: كان إذا كانت أمه في البيت لم يرقى إلى السطح. فيقول له: لماذا؟ ليش ما ترقى إلى السطح؟ فكان يقول: لا أريد أن أكون في مكان أشعر أن أمي تحت قدمي. طبعا يجوز يا جماعة أنك إذا كانت أمك في الدور الأرضي أنك تصعد إلى الدور الثاني، لا أحد يذهب يقول والله عليك جاي يقول حرام أصعد فوق أمي تحت، لا يجوز. لكن هو نفسه ما يستطيع يتحمل أن أمه تكون تحته، ما يستطيع أن يتحمل مثل هذا. قال: وكان محمد بن سيرين يتلمس الأشياء التي تحبها أمه فيقدمها لها قبل أن تطلبها منه. كيف؟ قالوا: كان إذا جاء الصيف يعمد إلى أعواد القصب، أعواد قصب السكر كانوا يجففونها ويتدفقون عليها في الشتاء. قالوا: كان يأتي إلى أعواد القصب في الصيف فينشرها ويجعلها في الشمس، فيقول الناس له: لما تفعل ذلك؟ الناس يفعلون هذا في الشتاء، أنت تفعل في الصيف؟ الناس يجهزون الحطب لأن الشتاء ليس لأجل الصيف. فكان يقول: لا، شمس الصيف أقوى، فأنا أريدها أن تجف تماما حتى إذا جاء الشتاء وتدفأت بها أمي لم يكن لها دخان يرويها. شوفوا يا جماعة، يخطط من الصيف حتى إذا جاء الشتاء كيف يتعامل مع أمه. شوف التوجيه الرباني الذي وجه الله تعالى به عباده في بر الوالدين والتعامل معهما، كان هؤلاء السلف يطبقونه. الله سبحانه وتعالى ذكر آدابا شرعية عظيمة في كيفية التعامل، ذكرها تفصيلا، ذكرها تفصيلا، فقال: وقضى ربك، يعني أمر وحكم، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر مرحلة من مراحل الوالدين، فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني يكون كلا الوالدين شباب كبار الأم والأب، أو تكون الأم لا تزال في شبابها والأب شايب، كأن يكون الأب تزوجه كبير في السن أصلا، أو يكون أحدهما متوفى والثاني باقي. طيب ليش الله تعالى قال يبلغن الكبر؟ لأن الأب إذا والأم إذا بلغ الكبر صارت المسألة فيها قضيتان، كلاهما قد تدعو الولد إلى العقوق. تدرون ما هما؟ القضية الأولى أن الولد قد بدأ يستغني عن والديه. الولد مثلا عمره 5 سنوات، 10 سنوات، 11 سنة، 16 سنة، 19، لا يزال يحتاج إلى والديه، والوالدان في الغالب تكون أعمارهما يعني 40، 42، 43، هالحدود. فالأب أصلا مستغني عن الولد والولد محتاج. لكن إذا كبر الأب، كبر، وصل عمر الأب 60، 70، بدأ الولد يكبر، وصل عمر الولد إلى 30، 35، صار الولد مستغني عن الأب. ها؟ والأب كبير، إضافة إلى الأمر الثاني أن الأب إذا كبر سنه تبدأ أخلاقه تتغير مع أولاده في الغالب. شوف الواحد يا جماعة إذا كبر سنه تجد إنه يحمق بسرعة، يغضب، يرتفع عنده الضغط، يرتفع عنده الكوليسترول، يبدأ يشعر أن الناس لا يلتفتون إليه، يبدأ يشعر أحيانا أن أوامره لا تنفذ، يبدأ يشعر الناس لا يجالسونه، أن غيرهم أحيانا، فتبدأ أحيانا تسوء أخلاقه، فوق تسوء أخلاقه والولد يشعر أنه غني عنه، فأحيانا قد يقع العقوق، فيقول الله انتبه إذا كبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ها يا ربي كيف أتعامل معهما؟ علمني. فلا تقل لهما أف. يقول ابن عباس: لو كان هناك كلمة أخف من أف لذكرها الله. تدرون يا جماعة ما معنى أف؟ يعني الواحد رجع إلى بيته وقالت له أمه مثلا: اذهب احضر خبزا. قال: يما أنا لسه جاي، يعني الولد راجع من الثانوية ولا في الجامعة، يعني عمره 19-17، يما أنا جاي تعبان، أقول لك اذهب احضر خبز. طلع الولد إلى البقالة، أحضر خبز من الظهر وجاء ووضعه. أراد أن يذهب إلى غرفته يبدل ويرتاح، قالت: أوه نسينا نريد لبنا أيضا. قال: يما طيب ما قلت لي لبن قليلة، هذا هو أفضل لبن. طلع الولد الظهر الشمس وراح وجاب اللبن ورجع، أول ما حطه قالت: يما أوه نبغى بعد مثلا حليب بلدتي الصغيرة. يما أقول لك رح يلا. هو ماشي قال: هذه حرام، فلا تقول لهما. إلا روحوا أنت ساكت، فلا تقول لهما أف، انظروا ولا كلمة، ولا ما قال تسبهما تشتمهما، ولا تنهرهما. لماذا ما تعالى ذكر النهر؟ لأن لا يتصور الإنسان عاقل أن يسب أباه وأمه أو يشتمهما. يعني السب عفوا مثل اللي يقول الثاني مثلا: يا حمار، يا كلب، اللي ما تفهم، يا غبي، هذا السب. الشتم أن يقول: أنت أصلا بخيل، أنت أصلا ما تعرف كيف تتعامل. النهر أخف من هذا وهذا. تدري ايش معنى النهر؟ لو واحد فرضا أراد يطلع من البيت عنده مشوار، فقال لأبوه: لا تتأخر عن صلاة العشاء، ترى اليوم سيأتي غيره. قال: طيب. وهو طالع قال لأبوه: سمعت يا ولد؟ قال: إن شاء الله إن شاء الله. وهو طالع قال: سمعت؟ قال: خلاص فهمت. هذا ولا تنهرهما، ولا تنهرهما. أجل كيف تعامل؟ وقل لهما قولا كريما. كيف قل لهما قولا كريما؟ أنا أعطيكم مثال. الآن يا جماعة لو واحد فرضا خطب لوحدة وبعدين عقد عليها النكاح، لما عقد عليها قال: أختك فين؟ الحين هي زوجتي، أبغى أكلمها بالتلفون، أبغى أسولف معها. قالت: أختي لا والله تستحي مسكينة ما تبغى تكلمك خلاص خلى لما تدخل بها إن شاء الله. قال لا والله تكفى. راحت أخته أقنعت ذيك البنت يلا عاد هذا رقم جواله إذا اتصل ردي عليه. قامت تحاول فيها لحد ما وافقت. رجعت عند أخيها قالت خلاص اتصل بعد العصر ترد عليك زوجتك. لسه متعاقد عليها نفس الليل وفرحان وجالس كلام كلام. فمباشرة دق عليها وردت عليك. قال لها السلام عليكم.
قالت هلا ياسر كيف حالك يا سقطين؟
قال كيف الحال انت طيب؟ بعدين قالت لها فاهم كلام.
قالت ياسر لو سمحت بس الشحن اللي في البطاقة عندي بيخلص واحتاج شحن ب 100 درهم الله يخليك.
هل بيقولها ها بدينا من الحين اليوم 100 درهم بكره 500 عقب 10,000 من الحين بدينا نتطلع فلوس انا شغال عند بيت انا يلا طب السماعه في وجهها. هل سيفعل كذا؟ لا بس 100 درهم يا شيخ خليها 100 خليها 500 يا شيخ. انا اصير بطاقه شحن، انا اصير شركه اتصالات كامله غالي والطلب رخيص ويقوم يجمع من عبارات التبديليات هذه الجمله ناظر ويسمعني قولا كريما. لكن لو انه طالع مشوار قالت له امها يا ولدي الله يخليك تكفى جوالي ما يتصل ومراتك يقولون انه يحتاج شحن وانا والله ما ادري ايش الشحن لكن ودي اكلم اختك ساكنه بالرياض تكفى جيب لي شيء اشحنه. يما اعطيني فلوس ولا ما اعطيني فلوس اسوي يما اعطيني انا اطلع فلوس راحت البنزين راحت كم فيديو يما يبي لها 500 درهم يا الله. تجيب العجوز تفتح جيبها وتطلع لها منديل معفس وفي داخل 500 صار لها اسبوعين طلعها وتفتحها وتعطيها اياه وياخذها التعبان يروح يجيب لها شحن ب 10 ريال ب 10 دراهم ويكون كريمة للزوجة وليس كونا كريمة للأم. شوف الله تعالى قل لهما قولا كريما كيف؟ خلهم يسمعوا منك كلام طيب إن شاء الله وابشر ما يصير خاطرك إلا طيب ومن أجلوني أنا عندي أغلى منك على هالغشم حقكم علي. ليش يا جماعة ما نسمع الوالدين مثل العبارات الجميلة؟ وقل لهما قولا كريما ثم قال الله واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا أنت لما تتعامل مع الوالدين أنت الحقيقة تسدد ديونا سابقة لا تستهدف إحسانا كما ربياني صغيرا. أنت لا تسدد أشياء سابقة لأجل أن يعفو الله تعالى عنك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذه المعاني حسن الألفاظ معهما الرقة في التلطف معهما جميع هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يديها دائما في أصحابه. يوم من الأيام أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور يا رسول الله. قال نعم يا رسول الله من أحق الناس بمثل صحابتي؟ يعني يقول يا رسول الله الناس اللي أنا أحتك فيهم كثير منهم زملاء منهم جيران منهم أصدقاء منهم أنساب منهم أعمام منهم أخوال منهم إخوان منهم أخوات منهم شركاء في تجارة منهم عمال في الشارع. أنواع الناس اللي أنا أحتك فيهم يا رسول الله متنوعين. هؤلاء الناس من أحقهم أن أتلطف معه أتبسم في وجهه وعامل التعامل رائعا؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ها جيراني ولا زملائي ولا إخواني ولا العمال ولا التجار ولا الأخير؟ من يا رسول الله؟ قال أمك. طيب امي خلاص ان شاء الله انا بحسن اليها. يعني هي اولى اني اتلطف معها بالكلام اتلطف معها بالاحسان اعطيها الهدايا اولى الناس بالاحسان هي امي غيرها ثم من؟ قال ثم امك. خلاص طيب ان شاء الله جدها ثم قال ثم امك قال ثم ابوك ثم ادناك فادناك يعني الاخ والاخت العمه الخاله الى غير ذلك. شوف كيف كان يؤصل المساله بهم السلف الصحابه الكرام كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر هذه المسائل ففعلا كانوا يعلمونها الناس. عبد الله بن عباس كان يطوف يوما حول الكعبه في اثناء طوافه لقي رجلا من اهل اليمن يحمل عجوزا على كتفيه وهو يقول وهو يطوف بها يقول انا لها بعيرها المذلل ان اجفلت ركابها لم اجفل. البعير الدلول هو البعير اللي ما ينظر من صاحبه ولا يسقط ولا يعني يطيعه في كل ما يريد. فيقول انا بالنسبه للعجوز اللي على ظهري بعير مذلل
لا يمكن أني أسقطها، لا يمكن أني أأبى عليها إلا ستنفع قومي. لقي هذا الرجل وهو يطوف، لقي عبد الله بن عباس، ابن عباس صحابي جليل عالم، قبل هذا الرجل قال يا عبد الله بن عباس، قال نعم، قال يا عبد الله بن عباس هذه أمي مقعدة منذ 20 سنة، ووالله إنها منذ 20 سنة ليس لها مركب إلا ظهري. تساءل يا إخواني وأخواتي، ما كان عندهم عربيات، يعني كرسي متحرك يركبون عليه الشخص اللي ما يقدر يمشي، فكان أول يقول ما في أحد، يعني ما في مجال إلا أن أحملها. يقول فوالله إنها منذ 20 سنة أنا أحملها على ظهري، وربما أرادت الحاجة، أرادت تتبول وتتغير فيحملها بسرعة، يقول فيعجل بها الأمر، يقول يقول الأمر والغار، فربما قضت حاجتها على ظهري. ولقد جئت بها من اليمن أحملها على ظهري، لأنها لا يمكن تركب على بعير، البعير ستسقط من فوقه على خيل، ما تقدر فيه ضعيفة، ما تقدر تتمسك صح، لازم واحد يشيلها. يقول والله اني جئت بها من اليمن لاجل ان تحج وهي على ظهري. فبالله عليك هل وفيتها حقها؟ قال ابن عباس لا، لا والله، والله ولا بزفرة من زفراتها. قال لما؟ قال هي كانت تفعل كذلك، تعتني بك، تحملك، تضعك، تقوم عليك، تسهر على راحتك، هي كانت تفعل بك ذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تفعل بها ذلك وأنت تنتظر موتها. صحيح؟ صحيح؟ أنت الآن لو جاء إليك واحد من أصدقائك مثلا وقال لك يا أخي أنا عندي الشايب في البيت تعبني وكذا، يا أخي أشغلني وقطع لي عن كثير من أعمالي، وبدأ يشتكي من أبيه مثلا، مع أنه ما يمكن يشتكي لكن لو فعل، فقلت له أنت كم عمر الوالد؟ فذكر لك أنه طلع من الكبيرتية، فقلت له أنت يا أخي اصبر عليك، كان كلها سنة سنتين والله يأخذ أمانته ويتوفى، اصبر عليك. فلذلك سيقول لك عسى الله يحصل له الخاتمة، كان يقول آمين، يريد أن هو يتمنى في داخله أن يتخلص منه، لكن لو اشتكى إليك من ولده قال لك يا اخي ولدي تعبني، تخرج من الثانوي ما قبل في جامعات، وبعدين الان اصبح كيف على كذا، وبدا يشتكي من ولده، فقلت له كم عمره؟ قال يعني 19 سنه. قلت يا اخي اصبر، كلها سنه سنتين والله ياخذ امانته ويموت، هل سيقول لك امين الله يحصل خاتمه؟ لا، هو يتمنى بطاعه ولد، يقول لك اعوذ بالله، لا ان شاء الله انه يصلح ويهتدي وتصلح اموره. ليش ما قال الكلام عن ابيه؟ هذا كلام ابن عباس، هي كانت تعتني بك وتتمنى بقائك، وأنت تظهر العناية بها وأنت تتمنى موتها. سئل الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي، إنه عبد الأديب المعروف، له كتاب اسمه البررة والعقبة، ذكر فيه أعظم البررين وأعظم العاقبين. قيل له يا أصمعي، قال نعم، قيل ما أعجب ما رأيت من أمر البر والعقوق؟ قال مررت يوما بشاب عند بئر، قال واذا حبل البئر مربوط في شيخ كبير، تعلمون البئر يكون فيه دلو ويكون فوق فيه بكره صغيره يكون فيها حبل، وطرف الحبل في الدلو والطرف الثاني غالبا يربط في ثور او في بقره او في بعير، فيجرون البعير فيخرج الدلو، يأتون هم يسكبون الدلو فيما شاءوا من بركة أو كذا، ثم يدفعون البعير إلى الخلف فينزل الدلو مرة ثانية، فالثاني البعير هو يطلع الماء. يقول الحبل بدل ما يربط في بعير وجدته مربوطا في شيخ كبير. قال وإذا الشاب معه عصا، ويضرب الشيخ يقول أمش، قال فيمشي الشيخ الكبير حتى يتعب ويستخرج هذا الدلو. قال بيت الشاب ويسكب الدلو في البركة التي بجانب البئر، ثم يلقي الدلو مرة ثانية في البئر، وهذا البئر يرجع، قال فيرجع. قال فأقلت للشاب، قلت له ما تخاف الله؟ ما تتقي الله؟ ما يجوز أنك تفعل هذا بهذا الشيخ؟ يقول فرجت وحتى مملوكا عندها وخادما، ما يجوز، اتق الله، هذا إنسان حتى لو كان على أي مذهب على أي مذهب هذا تعذيب ما يجوز. فقال الشاب لا، وهو إلى ذلك أبي،
قلت أعوذ بالله تفعل هذا بأبيك؟ قال فالتفت إلي الشيخ الكبير وقال اسكت عنا، فوالله لقد كنت أفعل ذلك بأبي. يقول فقلت في نفسي هذا أعق الناس. قال ثم مضيت ومرت على حي من أحياء العرب، قال وإذا شيخ جالس في مثل الإناء منخوص، تعرفون الزبيل اللي يضعون فيه الرطب والتمر اللي يكون منخوص مثلا، يقول وإذا شيخ جالس فيه كمثل العصفور ضعيف جسمه، قال وإذا شاب عنده يعجن له الطعام، يعني يلين له الطعام ويطعمه كأنه يطعم الفرح. قال فإذا أراد هذا الشيخ أن يقوم إلى حاجة قام الشاب وأخذ الحبل الزبيل هذا مربوط بحبلين من يمين ويسار ليعمل به، قال قام وجعله في رقبته ومضى به إلى حاجته. قال فقلت من هذا؟ قال هذا أبي قد كبرت به السن وأنا أحمله أضعك كما ترى، والله لا أبالغه أبدا. قال فقلت في نفسي هذا أبر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات نبه على هذه المسألة لما قال هكذا كنت أفعل بأبي، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المستدرك، وهو ينبه إلى أن بعض أنواع المعاصي تعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، بعض أنواع المعاصي تعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة وبعضها تؤخر إلى الآخرة. يعني مثلا لو إنسان فرضا شرب خمرا ممكن يعاقب في الآخرة، واحد ترك صلاة ممكن يعاقب في الآخرة، لكن في بعض أنواع المعاصي جاء النص النبوي الصريح أن العقوبة تعجل في الدنيا قبل الآخرة، من ذلك عقوبة الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم فبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس فعفوا نساؤكم. بين أن الإنسان إذا عق والديه يكون متعرضا لعقوق أولاده في الدنيا قبل الآخرة. أذكر كان في واحد من الشيبان أولاده تزوجوا كلهم وبقي هو وزوجته وعندهم خادمة وسواق في البيت، فماتت الزوجة فاضطر الأب هذا الشيخ الكبير أن يذهب ويسكن عند أحد أولاده، سكن عند أحد الأولاد، فكان هذا الولد يتحمل أباه ويقوم بشؤونه وكذا، لكن جلس عند الشهر شهرين. وتعلمون إذا كان الشيخ كبيرا أحيانا أو الأم أيضا إذا كانت عجوزا يبدأ أحيانا يتدخل في أشياء، يعني كان يأتي مثلا يفتح الثلاجة لماذا هذا القدر ما غطيته، ليش هذا الخبز كذا، الرز هذا من متى، يهاوش الشغالة، يتكلم عن عيال طبيعي ما هو يدهم وكأنه سامي في بيته هو في الفارغ، وطبيعي أن يخرج منها التصرفات عوامل نفسية. يعني الزوجة زوجة الابن اللي هو صاحب البيت تحملت 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 ثم أقبلت إلى زوجها قالت أبوك هذا يفعل، أبوك تعبني أبوك، وهو بكل مرة يرضيها. يعني إذا قطع الأمر في البداية وقال اسمعي عاد تشتكي من السواق نقبل، تشتكي من الشغالة نقبل، تشتكي من الجيران نقبل، تشتكي من إخواني خواتي عماتي خالاتي أبنائي أقبل، أما أبي فلا أقبل فيه حرفا واحدا، إن استطعت إني أتفاهم معه طيب، ما استطعت فاصبر عليه، يبقى أن هذا أبونا. لكنه ما قال الكلام ضعيف ومسكين وتكفي وخليه وحرم عليك وما أدري إيش. يوم من الأيام جاءت الزوجة قالت اسمعت، يوم رأت أنك فتح لها المجال الزوج قالت اسمعت، قال نعم، قالت يا أنا يا أبوي في البيت، لو أن الرجال كان قال إلا أبوي تفضلي بيت أهلك وسعك، مثل ما ذكروا أن أحد الأعراب نحر جزورا ذبح بعير ثم قطع الجزور وقال لامرأته أطعمي أمي منه، أمك عندك في البيت وزوجته، فقال لزوجته أطبخي شيء أمي، خذي قطعة لحم أطبخيها لأمي تتغدى عليها. قال ما أطعمها، إيش رأيك ماذا أطبخ لها ما أطعمها؟ قال أطعميها من الفخذ. قالت لا الفخذ ما يصلح هذا كثير الدسم ويمرضها. قال أطعميها من الصدر، صدر لحم طري. قالت لا لا هذا لحم بدل بعظم وضرب بجلد ويمرضها ما يصلح لها. قال أطعميها من السلام، السلام لحم خالص. قالت لا لا هذا موضوع مركوب يعني مضغوط على بعض اللحم، لا 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 ما يصلح يمرضها.
قال طيب وما تطعميها؟ ايش تقترحين ما دام كل انواع اللحم هذه ما تصلح لامي؟ ما تطعميها؟ قالت اكسر لها اللحم. تعرفون البعير كذلك الاشاة في لحم عظم، تقول العظم يعني ما في لحم الا شويه عصب يمين ويسار، تقول اكسر لها اللحم واطبخه في الماء واعطيه لها. قال ما شاء الله واللحم وين يروح؟ قال ابعث لاهلي وكذا وانبسط يعني. قال ما شاء الله امي تعطيها اللحم واللحم الى اهلك؟ قالت نعم. قال خذي اللحم وكلي وانت في الطريق الى اهلك. طرف طارق 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 راحت تاكل اللحم. طبعا انا ما جيت عفوا اخرب بيوتكم ادعوكم ان تطلق زوجاتكم، لا، لكن انا اردتها لاضرب مثالا على ان الانسان ينبغي ان يتعامل مع بعض المواقف بصراحه. يعني هذه الزوجه جاءت الزوجه قالت اسمع يا انا يا ابوك في البيت، يا بنت الناس خليك عاقله. قالت لا ما في، يا انا يا ابوك في البيت. فبعد المداولات مع فضيلتها اتفقا على ان يسكن الاب في الملحق الذي في الدار، فيلا فيها حوش وفي ملحق غرفه خارجيه مخصصه للسائق غالبا. فقالت خلاص تسكن ابوك في الملحق، تسكن اباك في الملحق. يا بنت الناس ابوك في الملحق زي السوق والله، تبغى انا اقعد في البيت اطلع ابوك من عندي. جاء الى ابي قال يبقى. قال نعم. قال ايش رايك ننقل غرفتك الى الملحق؟ انفه واشرح واقرب الشمس واحسن تهويه واوسع صدرك، ما شاء الله ما دام الملحق بكل هذه المميزات لماذا لا تضع غرفه نومك فيه؟ ما دام كلها مميزات في الملحق ما شاء الله. الاب يفهم ليس غبيا ولا مخرفا، لكن ماذا يقول؟ قال خلاص اللي تشوف. جاء اخذ الفراش وضعه في الملحق، وصارت الزوجه خصصت صحنا معينا للاب، صحنا من البلاستيك القديم يوضع فيه طعامه ويذهب به اليه، يوم شغاله يوم واحد الاولاد يذهب به اليه. اما صحون الصين، صحون الزجاج، طقم السفره، لا لا هذا ما يروح للشارب، هذا للبيت. اما هذا فيروح للشارب. صار الصحن هذا رايح وراجع، رايح وراجع، والشارب مسكين مهمل، يعني استغفر الله لو ان يمكن حيوان عنده يمكن ما يهمل هذا الاهمال. مضت الايام وكتب الله تعالى على الشيخ الكبير ما كتب ومات. مات انتهى عمره. غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. ثم تلقى العزاء يومين ثلاثه واقبل هذا الرجل مع ولده الصغير، عنده ولد صغير ابو 10 سنوات، اقبل لاجل ان ينظف المكان الملحق ينظفه بعد موت الاب. اقبل لان يجمع ينظف المكان وما اوسخه جعل ينظف المكان. الولد الصغير ابو 10 سنوات وقعت عينه على هذا الصحن، اقبل مباشره اخذ الصحن وجعله معه. قال ابو ارمى ارمى الصحن يا هذا خلاص مرمين ارمى الصحن. قال لا اريده اريده ابغاه ابغاه. قال ما تريد منه؟ قال اريد الصحن يا ابي حتى اذا كبرت اضع طعامك فيه. يقول الصغير هذا ابغى الصحن حتى اذا كبرت احط لك اكلك فيه. الاب سمع الكلمه من الابن وكانه كان حوله ضباب وغيوم وقشعت، صرخ باعلى صوته وقع على الارض يبكي ويبكي. انظر الى فراش ابيه، اقبل القى بنفسه على فراش الاب، فراش متسخ جعل يضمه الى صدره ويشمه. اقبل الى المخده جعل يضمها الى صدره، يبكي ويعتبر، يرضى اليمين فاذا كان تعذرا، يرضى اليسار فاذا جانب الفراش فنايل واسرح. كان الشيخ الكبير ينزع الفنيله ويلبس الثانيه ثم يضطر الى ان يرجع الى الفنيله الاولى الوسخه لان ما حد غسل ملابسه، يلبسها مره ثانيه. جعل ينظر اليها ويبكي باعلى صوته ويضمها ويشمها، يتمنى لو استطاع ان يخرج اباه من قبره ليقول لك يا ابوي انا اسف، انا ما قمت بحقك، أنا كنت أعتبرك زايد عندنا في البيت. أنا يا أبوي أتمنى الآن لو تنطبق السماء على الأرض في سبيل إني أقدر أطلعك من قبرك. أنا آسف عن كل ما مضى، آسف على الأوقات اللي كنت تجلس لوحدك ما أحد يجلس معك، أنا آسف على الطعام اللي كان يأتيك اللي كنا ما نرسل للصواب، أنا آسف يا أبوي إن إحنا كنا مهملين ملابسك مهملين اغتسالك، آسف يا أبوي إني ما كنت آخذك بيدك وأحملك على ظهري وأدفعك على كرسيك وأدفعك إلى المسجد. أنا آسف، أنا آسف، ما كنت أتصور إني سأصل إلى هذا الحال. أنت خلاص ما تلعب، يطلع يقدر يطلع من قبره لأجل أنه يوصل إليه. مات بان كان مفتوحا له إلى الجنة، فأقبل وركله برجله قال ما أبغى أدخل. أقول عندك ممكن تدخل من خلاله إلى الجنة، ما أبغى أدخل، يقتله برجله. فلما أغلق الباب جعل يبكي ويقول يا حسرته أنا ما فرطت، يا ليت أبي لا يزال حل حيا بين يدي لأجل أني أستطيع أن أبر به وأن أحسن إليه. حسن البصري لما ماتت أمه اشتد بكاؤه، قلت ما يبكيك وأنت أنت أنت عالم جليل تعلمنا الصبر وتبكي كل هذا البكاء؟ قال أبكي والله لأنه كان لي بابان إلى الجنة، أم وأب، وأغلق أحدهما ولم يبقى إلا باب واحد، فأنا أبكي لأجل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخلها الجنة. يعني وجود أمك وأبيك يا جماعة يا إخواني وأخواتي، وجود أمك وأبيك هذه فرصة سانحة جعلها رب العالمين بين يديك، بابين إلى الجنة. كونك تأتي برجلك وتركل هالباب وتركل هالباب تقول ما أبغى أدخل من هالبابين إلى الجنة، كده تكون فرطت ورغم أنفك ورغم أنفك ورغم أنفك. في الحديث الآخر أقبل جبريل قال يا محمد، قال نعم، قال من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة فأبعده الله، قل آمين. قال آمين، يعني ازداد أن الله يبعد عن الجنة ما دام أن لم يكن بحقهما وبرهما. السلف كانوا يا أحبابي والصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت آبائهم وأمهاتهم وقد بروا بهم أعظم البر، يقولون يا رسول الله بقي بر نحن نتوح أكثر من ميتين بقي بر. يأتي الصحابي كما في المستدرك يا رسول الله، قال نعم، قال هل بقي من بر أبوي شيء أبروهما به بعد موتهما؟ قال نعم نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، كما جاء في الحديث الآخر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. ماذا يفعل؟ يدعو له. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع درجة العبد في الجنة فيقول ربي بما رفعت درجتي وما عندي عمل. العبد في الجنة فجأة تبع يقول يا ربي أنا أدري أعمالي خلاص حسبني عليها، أنا عند درجة معينة لما رفعت درجتي وما عندي عمل، فيقول الله هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أنا صحيح ما عندك عمل، لكن عندك ولد بطل بقي الله وجهه ما نشاء. أنت صحيح ما عندك عمل، لكن عندك بنت صالحة إذا قامت كل ليلة دعت لك، إذا صلت دعت لك في سجودها، إذا كانت ولد الإقامة دعت، إذا حجت، إذا اعتمرت، إذا نزلت مطر، إذا جاءت على أي حال، إذا جاءت تفطر، يتلمس مواضع الكرامة ويدعوك. أنت صحيح ما عندك عمل، وأنت يا أم صحيح ما عندك عمل، لكن عندك ولد ما تسوقهم. صحيح ما عندك عمل، لكن هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. قال الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما، يعني تنفيذ الوصية، وصية صديقهما، صلة أصدقاء الأم أصدقاء الأب. قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة خالك لأن ما صار خالا لك إلا بأن فلانة أمك، فتصل خالك حتى يقول الله يجزاها خير فلانة وهذا ما يقصرون معي. صلة عمك، صلة عمك، صلة خالك، صلة أبناء خالك، أبناء خالك، أبناء عمك، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان مرة من المرات يمشي في طريق في سفر على بعيره، في أثناء الطريق لقي رجلا من الأعراب، رجل أعرابي مسكين راعي غنم لو تعطيه درهمين ثلاثة
قبل يدك ورجلك من الفرح. أقبل عبد الله بن عمر إلى الأعرابي وسلم عليه يا أعرابي، وأقبل الرجل فرحان من في أحد سلم عليه، وشكى إلى ابن عمر الحاجة، قال أنا محتاج أحوالي تشكى إلى الله. ابن عمر طلع درهمين ثلاثة وأعطاه إياه، فرح الأعرابي فرحا شديدا. ثم جعل ابن عمر رضي الله عنهما يتحدث مع الأعرابي، يسولف معه. قال ابن عمر لهذا الأعرابي من أنت؟ قال أنا فلان. قال فلان بن من؟ قال فلان بن فلان الفلاني. قال عجبا، أنت ابن فلان؟ قال نعم. قال أبوك الذي كان يأتي إلى عمر بن الخطاب في المدينة ويجالس كان صديقا له؟ قال نعم. قال حيا ومرحبا. ثم نزل ابن عمر على بعيره وخلع رداءه وأعطاه الأعرابي هدية، وخلع عمامته وأعطاه الأعرابي هدية، ثم التفت إلى حمار معه، ابن عمر معه حمار دابة فلوس شارينا، ثم قال أنزلوا متاعب على الحمار ملابس، أنزلوها. قال خذ الحمار هدية. تعجب الناس، قال ابن عمر هؤلاء الأعراب يرضون باليسير، لو أعطيت 20 درهم هذا سوى حفلة، تعطي كل هذا، هؤلاء الأعراب يرضون باليسير. فقال ابن عمر لا، إن له علي حقا. قال عجبا، وما حقه؟ قال إن والد هذا الأعرابي كان صديقا لأبي عمر. شوف من وين جابها، يقول الأعرابي هذا أبوه كان صديقا لأبي عمر، وأنا أحسن إليه لأجل إحسان أبي إلى أبي، وقد حدثني أبي، حدثني أبي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، فهو يفعل ذلك لأجل البر. أيها الأحبة الكرام، ختاما ينبغي علينا فعلا أن نقف وقفة صادقة مع أنفسنا، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، اللي يبغى يتوفق في دراسته، يبغى يتوفق في تجارته، يبغى يبارك له رب العالمين في أمواله، يبارك له في في, في 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 كل ما يكتسب منه من مال، يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وأي رحم أعظم من الرحم الذي خرجت منه، والرحم أمك وصل بأبيك. حتى لو كان أبوك وأمك في بلد بعيدين، قد يقول البعض يا أخي أمي وأبوي ميتين، الميت ذكرنا كيف يكون بره، صدقتي عنها الدعاء له. وإذا كان بعيدين أيضا الاتصال بهما، إرسال الهدايا إليهما، الإحسان للإخوان والأخوات، إذا كان أنت الله وسع عليك حتى أمك وأبوك يفرحون بذلك، إذا كنت تريد فعلا أن تبر وأن تدخل السرور عليهما، في غالب الأحيان لن تعلم الطريقة إلى ذلك، لكن ينبغي أن تكون جادا في تتبعها. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا طاهرين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا، قولوا آمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا اللهم وسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، إنا نسألك أن لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا تدع من بيننا من له حبيب أو قريب مريض إلا شفيته وعافيته يا حي يا قيوم، اللهم لا تدع من بيننا مبتلا إلا كشفت عنه بلاءه، ولا تدع من بيننا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له حبيب أو قريب عقيم إلا ذرية صالحة رزقته، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أئمة يا حي يا قيوم. هذا نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم، وأن يحفظ على هذه البلد أمنها وإيمانها، قولوا آمين. أسأل الله أن يحفظ عليكم في هذا البلد أمنكم، وأن يجمع قلوبكم مع ولاة أمركم، وأن يوفقكم وإياهم إلى الخير والهدى، آمين يا رب العالمين، وأن يقيكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقيكم في هذا البلد من أرادكم بسوء من أعداء في الداخل أو الخارج، اللهم من أراد إخواني بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في أهله، اللهم اجمع قلوبهم على الخير يا حي يا قيوم. هذا ما أسأل الله
المنزل والإخوة أيضا في دائرة السياحة وفي غيرها من الأخوة الرعاة لهذا النشاط المبارك والإخوة الكرام القائمين أيضا على النشاطات. أسأل الله تعالى أن ينزل الجميع كل من تعاون على مثل هذا النشاط خير الجزاء ولا يحرمه الله تعالى عظيم الأجر والثواب. أحيانا واحد ترى يا جماعة يحضر ويتأثر ويصلح حاله وأنت ما تدري، لكن تكون قد بذلت مالك، بذلت جهدك، بذلت وجاهتك، منصبك، أي شيء في سبيل إقامة مثل هذا، فيكون من بين الآلاف التي حضرت رجل تعدلت حياته كلها أو فتاة تعدلت حياتها كلها بسببك وأنت ما تدري، لكن الله عز وجل يدري. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم من الإخلاص والقول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. فنشكر الشيخ على هذا البيان ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته وأن يجعلنا ممن بر والديهم. وقبل أن نبدأ بالأسئلة فإننا نذكر بمحاضرة الغد إن شاء الله عز وجل، وهي للشيخ عبد الواحد المغربي بدل الشيخ محمد المنجم لاعتذار الشيخ عن المجيء. وكذلك
بمناسبة الشيخ عبد الواحد المغربي أنا يعني أعرفه وأعرف طريقة طرحه وإلقاءه، وهو رجل ما شاء الله يعني رقيق القلب جزاه الله خير، مؤثر في أثناء إلقاءه، ويعني ممن يتعب في تحضير مواضيعه، فأحثكم جميعا حقيقة على الاستفادة منه والحضور له لعل الله تعالى أن ينفع من محاضرته إن شاء الله.
نرجو من الإخوة الجلوس جزاكم الله خير، الذي يريد أن يصرف فليتوكل والذي هو جالس فلا. كذلك نشكر الرعاة الذين قاموا على هذا المشروع وهم غرفة التجارة وصناعة دبي ومجموعة النابودة، وهؤلاء هم الرعاة الرسميون للحفل هذا وللملتقى، وكذلك الرعاة الفرعيون بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. وكذلك نبدأ بالأسئلة للشيخ فنقول أول من يسأل ويقول إن أبي شديد الغضب لا يرضيه العجل، فماذا تنصحوني في التعامل معه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقترح أبو أحمد حتى ما نطيل على الأخوة نكتفي بثلاثة أسئلة وش رأيك؟ أو أربعة. طبعا أحيانا تكون هناك بعض السلوكيات عند الأب أو الأم، سلوكيات أحيانا غير مناسبة مثل سرعة الغضب، سوء الخلق، سوء الظن إلى غيره. إن استطعت أن تعالج ذلك، يعني استطعت أنك تتفاهم مع يا أبوي لا تزعل يا أبوي كذا، إن استطعت أنك تعالجه بحيث أنه يبدأ ما يغضب، فهذا الذي نريده ونسعى إليه. إذا لم تستطع أن تصلحه فليس لك إلا أن تصبر عليه. عموما ينبغي أن تقتنع أن هناك بعض المشاكل في الحياة ليس لها حل. واحد ولد وابدا رجليه اقصر من الاخرى، خلاص ليس لها حد، شو تسوي ذكبع رجلك؟ واحد ولد ومثلا اعمى تماما والشبكيه والبرانيه وكل شيء ما يعمل، خلاص ارضى بما قسم الله لك انتهينا. كذلك انت لا تنظر الى اباء غيرك وتقول يا اخي ولد ابوي مثقف مثل ابو فلان وكريم مثل ابو فلان ولطيف مثل ابو فلان واجتماعي مثل ابو فلان، تريد الفضائل كلها تجتمع برجل واحد. ينبغي حقيقه ان تقبل اباك على ما هو عليه، أن تتذكر في عشرته، أن تصبر على أذانه كان مؤذيا لك، أن تجتنب إغضابه حتى لو تكذب عليه من باب الإصلاح، وإن كنت في غير تأخر وبدأ يغضب تنشر عليه الكبر، مثلا تعطل عليه قطاع سيارة أو نحو ذلك، لكن لا يكون هذا دائما، لكن هذا عنده ضرورة لأجل الإصلاح، فالكذب لأجل الإصلاح هذا جائز.
هنا في سؤال آخر يقول أنا شاب وقد وقعت في مرض الحب، فما هي نصيحتكم لي؟
كيف أنا اشتغل بالولاد يا أحمد؟ والله أنت محاضرة عن العشق، كان تبون بكرة بدل الشيء عبد الواحد. هذا زي واحد من المرات ألقيت مرة محاضرة عن العشق كلمة كذا في مسجد نصف ساعة تقريبا، لما طلعت توجهت إلى سيارتي فإذا في شاب قاعد ينتظرني عند السيارة، شاب أقل ما يقال فيه إنه شين، ليس جميلا أبدا، هذا بغيت تمدحه، فينتظرني عند السيارة، إذا رأيت وجهه تقول أنا متعاطي مخدرات هذا، فأول ما رآني قال يا شيخ محمد وينك أنت؟ قلت موجود طال عمرك، وش تدري لسه أعصابك علينا وأنت أعصابك؟ قال أنا بعد أنتظرك من الصبح، قلت لنفسي أنا ما صليت معنا، أنا دوري طالع. طيب
طيب تفضل مش عندك؟ قال صراحة أنا قررت أني أتوب. أتوب؟ أنا أنظر في الوجه، قلت أكيد يتوب من تعاطي المخدرات، يتوب من التهريب، يتوب من القتل، يتوب شكله يوحي بذلك يعني. قلت أتوب من إيش؟ قال أتوب من مغازلة البنات. قلت في نفسي والله تذكر عن اسمها اتصلت عليك عشان تقول والله مغازلة بنات، يعني ما في أي قرينة تؤيد أن لو لا أتوب من تعاطي. طبعا أنا صعب أني أقول له أنك أنت أصلا ما تصلح، بس قلت طيب كل صفة كلها طيب يمكن أنها في واحدة من الشفية. فقلت له والله المفروض تتوب فعلا، المفروض أنت خطر على البلاء، المفروض تتوب جزاك الله خير، كلا لازم تتوب تثبت على التوبة. قال لي بس يا محمد في شيء يمنعني من التوبة. يمنعني من التوبة؟ شو اليوم؟ ايش اللي يمنعك من التوبة؟ قال لي أبي لو شيء في السوق البلد ما يخلوني. اي والله يا جماعة الله يرحمه بغيت أصيح ذاك اليوم مسكين يعني بس ممكن ترى أن يكون هذا واقع. على العموم مسألة العشق وتعلق القلب بالحب هي مشكلة، ودوامها غض البصر، لذلك الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا. يقول ابن القيم إن من أطلق بصره أداه ذلك إلى إطلاق فرجه. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، ما قال يحفظوا آذانهم مع أن الأذن قريبة من العين، أو يحفظوا ألسنتهم مع أن اللسان خطر، لا قال يحفظوا فروجهم، لأنه إذا أطلق بصره مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفرج يصدق ذلك أو يكذب، لما قال العين تزني وزناها النظر، اليد تزني، الرجل تزني، قال والفرج يصدق ذلك أو يكذب. العين عن العين بعيد عن القلب يا جماعة. إذا كنت تحب مثلا فتاة معينة، إما من الممثلات ولا مذيعات ولا فتاة مثلا معك في العمل ولا جارة لك ولا زميلة في جامعة أو نحو ذلك، فالسبيل لأجل التخلص من مثل هذا أن تعلم أن مثل هذه العلاقة أنها ما تجوز إلا إذا كانت علاقة بدأت شرعية، كلمت أختك ولا أمك فاخطبوها لي. أما واحد بكل علاقة بس وأحبها وتحبني هذا لا ما يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول المحصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الخدر هو العشيق أو العشيقة، لو من خلال تلك العشيقة حتى لو ما تشوفها ولا تراها. كذلك الأخوات يوم ينتبهن إلى هذا ما يتساهل به الآن بعض الأخوة والأخوات من الدخول إلى مواقع المحادثات في الشات في الإنترنت أو المسنجر، ولا إن كان التلفون ولا الشات اللي يحصل أحيانا في بعض القنوات الفضائية أو نحوه. ينبغي يا جماعة أن ننتبه إلى أن هذا في الحقيقة خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ينبغي الإنسان أن يعني يكون جادا في حماية نفسه، حماية عرضه، الوقاية لنفسه من أن يقع من أن تزل به القدم في الوقوع في مثل هذه الأمور. نعم.
يسأل السائل يقول أنا مدمن على سماع الأغاني ولا أستطيع تركها، فما هو العلاج؟
أما بالنسبة حقيقة للأغاني فهي أيضا مشكلة. أنا بسألكم سؤال يا جماعة، عمركم سمعت مغني يغني في الحد على صلاة الفجر في المسجد؟ أغنية إذا قاعد أذكر عود يقول صلوا الفجر في المسجد، ترى يقيم الساعة 4:45 جزاكم الله خير، لا تفوتكم الصلاة. عمركم شفت مغني يغني كذا؟ عمركم سمعت مغني يغني في الحد على مثلا أداء الزكاة كلها على الحج؟ يقول ترى قبلت الحجة عجلوا فليزوا عشان تروحون تحجون. عمرك سمعت مغني يغني؟ قلت لي أغاني كثيرة يا جماعة، الحب والعشق والهيام، حتى أسماء أشرطة الأغاني، شوف أسماء الأشرطة نفسها فيها مشكلة، يا عذبني مشكلني حبك أموت عليك مثل من أسماء الأشرطة. يقول عبد الله بن عباس أو بن مسعود يقول الغناء رقية الزنا، أي هو طريقه هو وسيلته. كيف؟ إيش معنى الكلام؟ قال لو أقول لكم يا جماعة عند اللفة اللي عند الإشارة اللي هنا كان فيه سيارة جيب لاند كروزر جيل 90 عن نادي، كان بيدور ياخذ الفيرن عند الإشارة وجاء لاند كروزر أسود أصدمه وانقلب اللاند كروزر الأسود ثلاث قلبات، طيب بعدين طاح على ظهره كذا على راسه يعني وبعدين طاح منه الشاب لابس بنطلون جنز بني فريلة صفراء فيها خطوط زرق. طيب الآن هنا قاعد أصف هالوصف، ما الذي جاء في خيالكم؟ صورة المنظر صح؟ صورة المنظر، صورة المنظر من غير ما أقول لكم تخيلوا، يعني بمجرد كلامي مباشرة جاءت تصور المنظر أمامي. فهمتوا قصدي؟ إذا لما يأتي مغني ويغني ويقول مثلا ضميتها وحبيتها وشعرها، يتسابق إلى ذهنك مباشرة صورة ويفعل ذلك. مع أنهم جزاهم الله خير الفترة الأخيرة يعني ريحونا من أن احنا نقعد نتخيل، وجابوا لي كذا مخيل خالص فيديو كليب. جابوا لي إياه لما يقول حبيتها يجوا يحبها، وبعدين حتى يجوا يأكلون مع بعض. طاحت يبغون يطيحها، وشلتها يبغون يشيلها. لكن اكتشفوا في ناس قبل ما يقدروا يتخيلوا احنا نتخيل. احنا نتخيل لك. حتى أصحابك بس وارسل اس ام اس وكسب لنا كل مرة المبلغ الفلاني، واحنا لا نجي نطلع من وراك فلوس بس. قبل يا اخوان ان نعتقد حقيقة مثل هذا، وان الانسان يطهر يعني مثل ما قال ابن القيم: طهر سماعك ان اردت سماع ذيك الغنى، يقصد غناء الجنة. يقول طهر سماعك ان اردت سماع ذيك الغنى عن هذه الالحان، والله ان سماعهم في القلب والايمان مثل السم في الابدان، والله من فك الذي هو تلقه ابدا من الاشراك بالرحمن، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا واخلاصا مع الايمان، فاذا تعلق بالغناء اصاره عبدا لكل فلانة وفلان، حب الغناء حب الكتاب وحب الحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، حب الكتاب وحب الحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. يبقى الحقيقة أن ترتفع الأمة عن النزول إلى مثل هذا المستوى.
يقول السائل: وما
حب الأناشيد يا شيخ؟ حقيقة الأناشيد يا جماعة الفترة الأخيرة صار فيها كثير من التساهل، يعني اصبحت اشبه ما تكون بالغناء صراحه. يمكن توافقوني على هذا. تذكرون الاناشيد يا جماعه اللي كانت قبل كل 8 سنوات 9 سنوات؟ تذكرون شريط صمتاً صمتاً وجول الشباب اصوات خشنه ورجال يجدون، والاناشيد اللي كانت تطلع سابقا الاناشيد الاماراتيه والكويتيه والبحرينيه والسعوديه، تحس قدامك رجال يجدون. الفترة الأخيرة حقيقة دخل في النشيد أقوام، يعني قصد يمكن الربح المادي أحيانا حتى نفس اللي هو الظن، وصار فيها آهات وتأوهات ونفس الكلمات صارت يعني ليست كلمات رجولية. يعني مرة سمعت شريط نشيد شغل لي واحد كذا ركبت وطفيناها على طول: يا قلبي يا قلبي يا عيوني يا حبيبتي يا تغنية يا أخي ولا نشيد، يا قلبي يا عيوني يا حبيبتي أموت عليك، ما أدري بعد يقول يا أمي ما شاء الله، ونص الشريط يا قلبي يا حبيبتي ما أدري رجعت يا أمي. نلعب على بعضنا. إذا كان الخلفيات التي في الخلف أنواع التركات أنواع الصدى أنواع الأعاجيب حقيقة، يعني تذكرون كان فيها أغنية قديمة ما أدري الشيبان اللي قدام اللي يذكرونها ولا لا، معلي مع احترام الشيبان يعني على اعتبار اللي تعدى 30 لابسة البراقع يا سعد ما أدري إيش وش لابسة البراقع يا سعد إيش إيش دعوة عاد أبو أحمد لابسة البراقع طلع الماضي يقول لابسة البراقع يا سعد التنني أغنية قديمة. فتفاجأت قبل كم يوم واحد أعطانا شريط نشيد فإذا بيمين لكن شريط موسيقى وحاطين صدى وغير لابسة براقع يا سعد التنني. قلت لعب على بعضنا وين النشيد الإسلامي يشتم على الإسلام لابسة براقع؟ ينبغي حقيقة عدم النزول بالمستوى إلى هذا الانحدار الشديد. تبغى تسمع اسمع قرآن، تسمع قصائد يعني جادة، اسمع أناشيد جادة لبعض المنشدين اللي إلى الآن ما انحدر فيهم السلم كثيرا. أما يا جماعة الأناشيد اللي فيها خلفيات
وتركان. هذا طبعا أتكلم الآن غير أنا أشد اللي فيها دف، الحبيب أشد اللي فيها دف صريح يعني وارك وغيره. أنا أتكلم الآن على نشيد اللي فيها الخلاف. أما اللي فيها دف وارك هذه عرق نحن نسميها نشيد، سمى أغنية. إيش الفرق يا جماعة لما يعني يقول يا حبيبتي يا حبيبتي ولا يا حبيبتي يا حبيبتي يا صديقتي فلان؟ يعني ما الفرق يسير ما دام أن المسألة كلها فيها تهييج لعواطف. طيب لو تبغى تشوف أما تنشد نشيدا يكون جادا بصوت أجش. أما حقيقة التساهلات يا جماعة أنا أحذر حقيقة من تعلق القلب بها أحذر. مرة كنت مع واحد من الشباب قبل 5 سنين قبل تطلع الأناشيد اللي نزلت معه كثير، ف كل ما شيء مشوار وخلصت السوايف قلت له يا ابو عبد الله شغل شريط مستفيد منه. قال لي طلع شريط الشيخ العدمي، شريط ابن باز، شريط يعني لاحد الدعاة نستفيد منه. قال له مستحي منك يا شيخ، هذا قبل 5 سنين، الان خلال 5 سنوات الماضيه طلعت اناشيد ابو غور ودف. قلت ليش؟ قال بصراحه ما معي الا نشيد. قلت كذا؟ قال لي طيب سمعنا نشيد خلينا نسمع. كنا راكبين في سيارة هيلوكس، فهو لما درى اني بركب معه هالمشوار جمع الاشرطة من السيارة وحطها في كيس الكتب ورماها ورا المرتبة. يستحي مني، شفت يعني ما دام شيء تستحي منه مثل ما قال النبضة الابن ما حكى في صدرك وقلت انا اطلع عليه الناس. قال اجل الشيخ تقدم شوي وقدم ظهري ويرفع هذه ويطلع كيس كامل في 26 شريط اشيت ما بينه ولا شريط قرآن، ما بينه ولا شريط لعالم من العلماء ولا داعي من الدعاة. ويبدأ يسمعني هالتفاهات، طلع على الشريط ودخل الشريط وطلع على الشريط ودخل الشريط. تعجب الحقيقة أن يصل إلى هذا المستوى. طبعا لا أذم أنا جميع الأناشيد، لكن أتكلم عن ما كان فيها انحدارا. أما الذي بها أوق ودرف فهذه معازف بالإجماع أنها ما تجوز إلا ما أدر. والذين أباحوا الدرف من العلماء أباحوا في أوقات معينة للنساء، في العيد، في العرس، في استقبال الجيش. اما ان الواحد يقول لا والله في عالم قال يجوز الدف في بيت يسمع 24 ساعه لا ما ينبغي حقيقه السالفه من هذا.
ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.